السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد انتهينا من الترغيب في كلمات يقولهن من لبس ثوبًا جديدًا، ووقفنا عند بعض الأذكار التي يقولها المسلم اللابس، وذكرين آخرين يقولهما المسلم لأخيه المسلم، سواء لبس ثوبا جديدا أو غسيلا. وشرحنا قول اللابس: الحمد لله الذي كساني هذا وارزقانيه من غير حول مني ولا قوة. ولما كان هذا الذكر من جملة الآداب التي تتعلق باللباس، رأينا أن نضيف إليها آدابا أخرى، فذكرنا آدابا تخص اللباس سواء كان رداء أو ثوبا، وعممنا الحكم حتى على النعال. فمن جملة تلك الآداب التيامن أو التيمن في اللباس، سواء ما يلبس كالقميص والرداء أو كان نعلا. ومن جملة الآداب أيضا التي رأيناها كراهة التنعل قائما والحكمة من ذلك، ورأينا أيضا كراهة المشي في نعل واحدة والعلل ذلك، ورأينا أن من جملة الآداب أيضا هو أن يحرص المسلم على نظافة وطهارة ثوبه. أما بقية آداب اللباس فسيأتي ذكرها في حينها إن شاء الله، وخاصة أدب قلبي يظهر على الجوارح، وهو التواضع في اللباس وترك الإرفاه والترفه فيه. ورأينا المؤلف ينتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، فقال: ترهيب النساء أو الترهيب من لبس النساء الرقيقة من الثياب التي تصف البشرة. فهنا نراه ينتقل بعد ما يستحب من اللباس وما يستحب من الآداب، انتقل إلى ما يحرم من اللباس من أجل كونه يصف العورة أو يصف البشرة أو يحجمها. وهذا الباب تلاحظون أنه قال الترهيب من لبس النساء، فهو يخص النساء بالذكر. والحق أن هذا الحكم يشمل أيضا الرجال، فإذا تحدثنا عن وجوب ستر العورات ووجوب لباس ما يسترها ولا يحجمها ولا يصفها، هذا حكم أيضا يمس الرجال أيضا. فلذلك رأينا أو سنبين في هذا اللقاء ما يتعلق أيضا بالرجال من جهة كشف العورات ووجوب سترها. ولكي ينتظم حديثنا ولكي تتسق أفكارنا، رأينا أن نجعل هذه المباحث ستة. فنبحث أولا عن معنى العورة، وثانيا نبين تحريم الله تعالى وتحريم الإسلام لإبداء وإظهار العورات، وثالثا بيان حدود عورة الرجل، ما هي عورة الرجل، ورابعا ما هو اللباس أو ضابط اللباس الذي حرم من أجل العورة؟ وخامسا ننتقل إلى بيان حدود عورة المرأة، وأخيرا نتحدث عن شروط لباس المرأة. هذه ستة مباحث حتى نصل إلى ما يريد المؤلف رحمه الله ذكره من هذه الأحاديث. فأولا، ما هي العورة وما هو التعريف بالعورة؟ ففي اللغة تلاحظون أن كلمة العورة مشتقة ومأخوذة من العور، والعور عيب في النظر، العور عيب في النظر، نظر العين الواحدة، لأن الإنسان إذا كانت عيناه معا معيبتين فهذا أعمى، أما الذي عينه واحدة فقط، العين الواحدة لديه بها عطب، فهذا يسمى عور أو أعور. فتلاحظون أن كلمة العورة مأخوذة من العور، عور الشيء. وما معنى العور؟ هو خلو العين من النظر، خلو العين الواحدة من النظر، كما في المسيح، حديث المسيح الدجال. أنت تتحدث عن المسيح الدجال ولكن لابد أن تقرأ ما بين السطور. فعندما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهمنا أن لديه عينا واحدة صالحة والثانية طافية كعنب. ويستدل العلماء بهذا: إن ربكم ليس بأعور، أن لله سبحانه وتعالى عينين. يستدل علماء أهل السنة بهذا الحديث على أن لله سبحانه وتعالى عينين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم ليس بأعور، ولا يطلق هذا إلا على من له عينان كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد أن العورة مأخوذة من العور، والعور هو خلو العين الواحدة من النظر، خلوها من النظر. والعورة مشتقة إذن من العور، لأنه أو لأنها العورة شيء، لأن العورة شيء ينبغي مراقبته لخلوه. العورة شيء ينبغي مراقبته لخلوه، لاحظ تسمية العرب. مثلا تخيل هذه عورة، أنت الآن لابد أن تراقب جسدك في هذا المكان. لماذا؟ لئلا يخلو من التغطية، لئلا يخلو من اللباس، فهم؟ فالعين خالية من النظر، والعورة خالية من الستر، خالية من الستر، فتراقبه، تراقب الشيء الخالي، هذا يسمى عورة. وتطلق العورة على عدة معان، تطلق على الخلل والثغر. درسنا في كتاب الجهاد أحكام الرباط ورأينا شو معناها الثغر. الثغر يطلق على الحدود، حدود الدولة الإسلامية، هذه الثغور. الثغور هي حدود الدولة الإسلامية. لماذا سميت ثغورا؟ لماذا سميت ثغور؟ لأن العدو يأتي من قبلها، يأتي منها، يدخل على المسلمين منها، فلا بد إذن من مراقبتها وأن لا تترك خالية من الحراسة، لابد من حراستها والرباط بها. فتلك الحدود وش تسمى؟ أيضا عورة، تسمى عورة، أي لا تترك بلادكم عورة، أي خالية غير مراقبة. وتطلق أيضا على كل ما يستحي منه ومن إظهاره، كل شيء يستحى من إظهاره فهو عورة. حتى إن المرأة ترون أنها سميت عورة، المرأة عورة. لماذا؟ لأن يستحي الإنسان أن تبدو زوجته، لا يريد أن تبدو امرأته أو من تحت أو من كان تحت ولايته، أمر يستحي من إظهاره للناس. وتطلق أيضا على العيب، العيب في الجسد أو في أي شيء يسمى عورة. لماذا؟ لأنه ينبغي مراقبته لخلوه من الصلاح، أنه غير صالح، فلابد من مراقبته وإصلاحه. إذن شوف تطلق على ما يستحى منه، تطلق على الثغور والخلل في الثغور، مو على الثغر، على الخلل في الثغر، تطلق على العيب، وتطلق على الساعة في الشرع، تطلق على الساعة التي تظهر فيها عورة الإنسان عندما يخلد إلى الراحة، عندما يخلد إلى النوم، وهي ثلاث ساعات. ثلاث ساعات تسمى ثلاث عورات في كتاب الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، أي واجب أن الخادم طواف، الخدم طوافون على سيادهم، يدخل عليه ويخرج دون استئذان، لأنه علاش يكثر دخوله وخروجه عليه. لكن في هذه الثلاث أوقات لا بد عليه أن يستأذن، وأيضا يلحق بالخدم من الذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي الأطفال. لذلك الأطفال لابد أن يربون على وجوب الاستئذان عموما، والأفضل أن يستأذنوا في جميع الأوقات، ولكن في مثل هذه الأوقات الثلاثة التي يخلد الإنسان فيها إلى الراحة، وعندما يخلد الإنسان إلى الراحة لا شك أنه ينزع ثيابه فتبدو عورته، الشيء الذي يستحي أن يظهره. فماذا يعلم من الصغر؟ يتلو عليه قول الله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. كم؟ قال ثلاث مرات: من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان في تلك اللحظة يكون نازعا ثيابه، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي قبل الظهر. شفنا متى القيلولة، متى القيلولة؟ قبل قبيل الزوال. هذا منتصف النهار، إنسان ينزع ثيابه ويخلد إلى شيء من الراحة. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. لاحظ، وكان المفروض يقولوا ثلاث أوقات، ثلاث ساعات، سماها عورة لأن الإنسان لا يحب أن يرى على هيئته في تلك الحالة، ويجب أن يراقب نفسه لخلوه من اللباس، لخلوه من اللباس. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. إذن حتى المنافقون عندما استأذنوا من النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدعوا الجهاد معه والقتال معه، قال الله تعالى: ومنهم، أو يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. شو معناها عورة؟ أي خالية من مراقبة، خالية من، يعني هناك نساء فقط وأطفال، فهي عورة. إن بيوتنا عورة، ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذن فالشيء الجامع لهذه الكلمة العورة هي الشيء الذي يحتاج إلى مراقبة لخلوه مما يصلحه. فيمكن تكون عين عوراء لخلوها من النظر، فالإنسان يبغى أن يراقبها ويصلحها. وتطلق على الثغور، تطلق على ما يستحي من إظهاره، تطلق على البيوت إذا ما كانت عليها حراسة، وتطلق على الساعات الثلاث التي يضع الإنسان فيها ثيابه ليستجم أو ليستريح. وكل شيء يستره الإنسان أنفة، أنفة وحياء فهو عورة. كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة. وتلاحظون أن العورة تسمى سوءة، يبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما. لماذا؟ لأنه يسوء الإنسان إظهارها، يسوءه، يؤلمه أن تظهر عورته للناس. هذا معنى العورة في اللغة. أما في الشرع، في الاصطلاح الشرعي، فهي ما حرم الله عز وجل كشفه والنظر إليه، ما حرم الله عز وجل كشفه والنظر إليه، وما حرم كشفه في الصلاة. لاحظ هذا التعريف مركب من أمرين، ولهذا أحسن التعريف يجمع كل شيء. هي ما حرم الله عز وجل كشفه والنظر إليه، وما حرم كشفه في الصلاة. لذلك نرى العلماء كما في مغني المحتاج للشربيني، هذا في الفقه الشافعي، والمبدع لابن مفلح وغيرهم من الفقهاء، يقسمون العورة قسمين. العورة التي يجب سترها نوعان: عورة النظر وعورة الصلاة، هذا مهم تحفظه، عورة النظر وعورة الصلاة. من أين جئنا بهذا؟ من خلال التعريف، أو تستطيع أن تقول جبنا التعريف من خلال التقسيم نتاعها، ما يحرم كشفه والنظر إليه، هذه عورة النظر، وما يحرم كشفه في الصلاة، هذه عورة الصلاة. كأن هناك شيئا قد يعد عورة في الصلاة ولا يعد عورة خارج الصلاة، والعكس، كأن هناك شيئا يعد عورة خارج الصلاة ولا يعد عورة في الصلاة. فالقسم الأول وهي عورة النظر، فهذه ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم، وتختلف أو يختلف حد هذه العورة باختلاف الجنس، فعورة الرجل ليست مثل عورة المرأة، إذن تختلف حدود عورة النظر باختلاف الجنس، كذلك باختلاف العمر، فعورة الصبي ليست كعورة البالغ، عورة الصبي ليست كعورة البالغ، حتى عورة الصبي تختلف باختلاف سنه، فالصبي له مرحلة في سنه لا يشتهى فيها، وهناك مرحلة يشتهى فيها، والفقهاء يعطون كل مرحلة حكمها، يعطون كل مرحلة حكمها. وقد تعرضنا في مجالس، لا أدري من كان معنا، مجالس دراسة أحكام الجنائز، شفنا كيف قسم الفقهاء تغسيل الميت إذا كان صبيا، فرقوا، إذا كان صبيا ذكرا لا يشتهى، أي 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات إلى غاية 6 سنوات، هذا قالك يغسله الرجال والنساء، ما فيش مشكلة الأجانب عنه. لو كانت فتاة صبية تبان تشتهى ضابطها قلت 3 سنوات 4 سنوات، هذه لا يغسلها إلا النساء ولا يغسلها الرجال. الشرع واضح صارم في مثل هذه القضايا، ما يجيش واحد يعني يتفلسف، لا، الشرع صارم قاطع في هذا الأمر. لذلك يختلف، تختلف العورة باختلاف الجنس، باختلاف العمر، وتختلف بالنسبة للمرأة باختلاف من يحوط بها من الناس، فعورتها مع المحارم ليست كعورتها مع الأجانب، وعورتها مع النساء المؤمنات ليست كعورتها مع النساء الكافرات. فكل شيء أعطاه الله تعالى قدره وبين حكمه، هذا عورة النظر. والعورة في الصلاة ما يجب ستره في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة خاصة، فهناك ما يجب ستره عن أعين الناس ولا يجب ستره في الصلاة. من أمثلة ذلك على مذهب طائفة من أهل العلم، وجه المرأة، وجه المرأة ويداها يحرم عليها كشفه خارج الصلاة، ولكن يجوز لها كشفه في الصلاة. العكس، لو نظرت الرأس يجوز لها كشفه أمام المحارم، يجوز خارج الصلاة، لكن لو أرادت الصلاة يجب عليها ستر رأسها، قدماها يجوز أن تبدي إلى لمحارمها الساقين، يعني الساقين عادي، المحارم تبدي لهم الأطراف، الأطراف تبديها أمام المحارم، هذا أعلى الصدر والأطراف ما فيش مشكلة، لكن إذا أرادت الصلاة فهناك عورة خاصة بالصلاة، على مذهب فريق من أهل العلم. سنبين هذه المسألة، مسألة المنكبين العاتقينها، هل هي عورة للرجال؟ الجواب لا، خارج الصلاة ليست عورة، داخل الصلاة ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها عورة خاصة بالصلاة. هذا الذي جعلنا نختار هذا التعريف، تعريف العورة شو هي؟ ما حرم الله عز وجل كشفه والنظر إليه، وما حرم كشفه في الصلاة. لأنك لو تقول ما حرم الله كشفه والنظر إليه لا يجمع لك، لا يجمع العورة الخاصة بالصلاة، ولو قلت هي ما حرم الله كشفه في الصلاة لا يجمع العورة التي لم يحرم الله كشفها خارج الصلاة. هذا التعريف أفضل وأشمل وأجمع وأمنع. هذه النقطة الأولى، عرفنا شو معناها العورة في اللغة وفي الاصطلاح الشرعي. فالنقطة الثانية إذن هي بيان تحريم الإسلام لإظهار العورات، بيان تحريم الإسلام لإظهار العورات وإيجابه سترها. وهذه القضية معلومة من الدين بالضرورة لدى المسلمين الذين يطالعون كتاب الله ويدرسون سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لبعد الناس عن العلم ولبعدهم عن العمل بهذا العلم ولانتشار الفتاوى الضالة المضلة ربما جهل الناس كثيرا من هذه الأحكام البينة الظاهرة. ومع الزمن المسائل التي كانت معلومة من الدين بالضرورة صارت الآن مشكوكا فيها، صارت الآن مشكوكا فيها مع الأيام، والجهل طغى على الناس بشدة. فالإنسان لابد أن يذكر المؤمنين بهذا الواجب والفرض الذي فرضه الله رب العالمين. فقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه نزلت الآية عندما كان عرب الجاهلية يطوفون بالبيت عراة. نعم، ما اجتمعت العرب على هذا الفعل، مو كل العرب، طائفة من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة. كان بعض الأمور إذا سمعتها لا تتخيل أن العرب جميعهم كانوا يفعلونها، من جملة ذلك وأد البنات. وأد البنات كان منتشرا في قبائل عند العرب، في قبائل وفي بطون، ليست ما كانت قضية منتشرة عامة، وإلا كيف عشنا أو كيف عاشت من عاشت. فكانت طوائف تائد وشاع فيها وأد البنات. كذلك عرب الجاهلية كان منهم من يطوف بالبيت عريانا، وحتى النساء تخيل بعدهم عن الحق كانوا يطوفون بالبيت عراة. فنزلت هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استوروا عوراتكم. وتضمنت الآية كما ذكرنا في بداية المجلس أنه زيادة على ستر العورات أمرت بتحسين اللباس، يعني بتحسين اللباس عند كل مسجد، عند كل موضع صلاة. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، من حديث أبي هريرة، من حديث أبي بكر، أذن مؤذن رسول الله عليه الصلاة والسلام في العام التاسع أن لا يطوف بالبيت عريان، أن لا يطوف بالبيت عريان. هذا أذن بها أبو بكر، وأذن بها علي، وأذن بها أبو هريرة رضي الله تعالى. حكم، وذكرنا لكم في مجالس السيرة أن هذا أحد السببين الذين منع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحج في العام التاسع. كان له سببان: السبب الأول هو عام الوفود، كانوا يأتون في العام التاسع، وثانيا كان المشركون لا يزالون يطوفون بالبيت عراة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رضي الله تعالى له ذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: والخطاب في الآية لجميع العالم، لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني العبرة بعموم اللفظ: يا بني آدم، لا تنظر إلى سبب نزولها، انظر إلى عموم اللفظ ولا تنظر إلى خصوص السبب. ثانيا: لأهمية ستر العورة ومكانتها في الإسلام، نرى الله تعالى يلازم ويقرن بها التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ فقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فالله جمع بين اللباس الذي يستر العورة وبين التقوى. ثالثا: نهى المولى تبارك وتعالى عن كشف العورات وسماها فتنة. لاحظ، كشف العورة فتنة. وفقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الناس كلها تنتظر ما الذي سيفعله الشيطان، هل سيغوينا كما ما الشيء الذي سيفعله الشيطان؟ أي حد شرك؟ هل هناك شيء من الكبائر العظام؟ لا يفتننكم الشيطان. ماذا يفعل؟ كما أخرج أبويكم من الجنة، لماذا؟ ينزع عنهما لباسهما. ثم نزع اللباس فتنة، لا يفتننكم الشيطان كما فعل بأبويكم، ينزع عنهما لباسهما ليريهما ما وري عن من سوآتهما، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فسمى بدو العورة فتنة. رابعا، من وجوه تعظيم العورة، حان الوقت نرجع إلى ما كان عليه السلف لنعظم الحرمات. بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بستر العورة، حتى أمر بستر العورة ولو كنت خاليا، ولو كنت وحدك، ما لم تدعو الحاجة إلى إبدائها. فتدعو الحاجة إلى إبداء العورة متى؟ مثلا عند قضاء الحاجة، عند معاشرة الأهل، عند التداوي، عند الاغتسال، في مواطن يجوز للإنسان أن يكشف عن عورته. دون هذه المواطن فالنبي صلى الله عليه وسلم كره وأمر بستر العورة. فقد روى الإمام الترمذي وابن ماجة وأبو داود وغيرهم عن معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، أي شيء نكشفه أي شيء لا نكشفه؟ فقال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك، إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان القوم بعضهم في بعض، ما عدا الزوجة ما عدا، فقال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حاول أن لا يراها أحد. فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كان أحدنا خاليا، هو الشاهد، إذا كان أحدنا خاليا، فقال: الله أحق أن يستحي من الناس، الله أحق أن يستحي منه من الناس. لابد أن تستحي من المولى تبارك وتعالى. كذلك يذكر الفقهاء أنه أيضا حياء من الملائكة الكرام. المسلم ينبغي أن يستحضر مراقبة الله تعالى له، ثانيا حضور الملائكة معه، فلا يكشف عورته من غير حاجة. وتخيل أنت تربي ولدك من الصغر، إذا كنت وحدك لا تبدي عورتك، هل يجرؤ في يوم من الأيام أن يمشي بالشارع كاشفا عن فخذه؟ يجرؤ؟ لا يجرؤ. لكن احنا ربما غفلنا عن هذه النقاط. المسلمون يوم غفلوا عن التربية هذه المتأصلة من الصغر، وهذه الأحاديث مهمة، لا يليق له، لا يليق ولا ينبغي له أن يتفلسف في الشرع، يأخذ ما أعطاه الشرع، اكشف هنا واكشف هنا، قف. وفي غير ذلك أن يبقى الإنسان في البيت مثلا هكذا يمشي عريانا فلا يليق، أو كاشفا فخذه فلا يليق، حتى ولو كان وحده، حتى ولو كان وحده، لأن الله أحق أن يستحى منه من الناس. ايش حاشفنا؟ أربعة أوجه، صح. خامسة، جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. فنلاحظ نهي صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرى الرجل عورة أخيه المسلم، ولا ترى المرأة عورة أختها المسلم، نهي صريح. حديث سادس أو وجه سادس في صحيح مسلم أيضا عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل، أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. لاحظ، هو حامل حجر، فانحل إزاري، فانحل إزاري، ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه، لم يستطع أن يضعه، لو وضعه ربما وقع عليه. المهم فانحل إزاري، قال: فانحل إزاري فلم أستطع أن أضعه حتى بلغت إلى موضعه، أين أضع الحجر؟ رسول عليه الصلاة والسلام ما يحابي، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراتا، ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراتا. وروى أبو داود عن يعلى بن أمي سابعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، والبراز هو الفضاء، الفضاء الواسع في مكان، بلا إزار، ما حتى مدش حتى إزار. شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم عام الفتح يغتسل مو بالبراز، لأن يعني البراز لا تأمن أن يأتي إنسان، أن يأتي إنسان فينظر إليه، لا، في بيت أمي هانئ، وفاطمة رضي الله تعالى ممسكة بستار بكساء هكذا وتلتف، والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل. هذا الصحابي كان يغتسل بالبراز بلا إزار، لو كان يغتسل بإزار في البراز ما فيش مشكل. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا أضف إلى كل هذه الوجوه التي ذكرناها أحكام النظر، باب فقهي كامل. لماذا نبحث عن أحكام النظر؟ من أجل العورة، أحكام النظر التي رأيناها غض البصر ونحو ذلك، أضفها وجها إلى هذا، أضف إليها الأحكام المتعلقة بوجوب الاستئذان، بوجوب الاستئذان. والذي درس معنا الآداب الشرعية كتاب أو باب آداب الزيارة في الإسلام، آداب الزيارة في الإسلام، ذكرنا أقوال السلف في وجوب استئذان الرجل من حتى من زوجته، إذا أراد أن يدخل البيت لا يدخل مباشرة بل يطرق الباب ويدخل، بعد ذلك يدخل هي تستعد، فربما كانت على هيئة لا يريد أن يراها، ربما كانت معها امرأة أجنبية لا تدري. الرجل صحيح ما تجيش حنا توعنا في داري ونستأذن، يا ودي السلف قالوا، ذكرنا أقوال ابن عباس، قول عطاء، ابن أبي رباح، أقوال غيرهم. هذه الأحكام مهمة جدا، مهمة جدا، إنسان يحرص عليها. أضف من أجل النظر، إذا شو أضف أحكام الاستئذان، أحكام النظر، وأحكام دخول الحمام أيضا رأيناها في كتاب الطهارة من هذا الكتاب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، لا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام أبدا بمئزر ولا بغير مئزر. الرجل لا يدخل إلا بحمام، مع أن الحمام حمام شحال يدخلوه عادة في وين وقت يدخل شحال يكون هكذا، كين كثروا 15 شخص 20 شخص صح، ومع ذلك يقول لك لا تدخل الحمام إلا بمئزر. ربما تشوف أي إنسان يقول لك ما نروحش الحمام مدام كاين الناس يدخلون من غير مئزر كاشفين العورات، بارك الله، مع أنه المكان محدد محدود يعني 10 أمتار، فما بالك تذهب إلى الشاطئ 700 واحد يعني تشوفهم أمامك من غير مئزر. فلماذا يعني شو حدثنا يعني الحمام هذا حكمه، هذا الشاطئ يقع فيه أضعاف ما يقع في الحمام، ويدخل ويلجه ويجلس فيه ويرتع فيه أضعاف من يدخل في الحمام. فهذا هذا الباب بتاع الحمام أيضا من وجوه تعظيم الشرع للنظر إلى العورات ونحو ذلك. أن يقص إنسان يقتطف الوجوه في تعظيم الشرع للعورات من الأبواب الفقهية، من الأبواب الفقهية. لذلك لم يكن هناك خلاف بين أهل العلم في وجوب ستر العورة عن أعين الناس إلا استثناه الدليل كما ذكرنا. ولكن إذا عرفنا معنى العورة، إذا عرفنا تعظيم الشرع في وجوب ستر العورة، فما هي حدود العورة، ما هي عورة الرجل، ثم ننظر نتطرق إلى حدود عورة المرأة ربما في مجلسنا القادم. إذن فهذه النقطة الثالثة، حدود عورة الرجل. وهذه المسألة يعني لنا أن نتطرق إليها بإيجاز ونمضي، لكن كما ذكرنا لبعد الناس عن الدين، ثانيا لاصطيادهم في الماء العكر، صاروا يصطادون في الماء العكر يتلقفون فتاوى من أين تأتي لا ندري، وأناس يستدلون بفلان وعلان، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، يعني ناس كانوا على استقامة وكان فيهم صلاح، كان فيهم غير على السنة، كان فيهم ذم للبدعة، فانقلبت بهم الأمور فصاروا ينصرون البدعة ويحاربون السنة، وإن ألفوا في تحليل ما حرمه الله، يعني يبحثون. فبعض الناس ربما تسمعونهم الآن يأخذون من لحاهم، صاروا يأخذون من لحاهم، وخاصة أن الناس لا تنصح مع الأيام حتى لا تبقى عليه إلا شعيرات، صح. بعد ذلك تراه ربما يجيز آلات الطرب، لماذا؟ فلان، صح، وهذا فلان فقهه من أين؟ أولا هذه لازم نعرفها، تكلمنا مرة لا أدري أين، في كتاب النكاح في فصل عقدناه في بيان شر الاختلاط، تكلمنا أن الذي يتحدث لابد يكون درس أول شيء، قبل كل شيء لازم يكون درس، يعني جاع، مفهوم؟ جاع 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 من أجل طلب العلم، وعيناه سقطتا من أجل النعاس، وزاحم الناس في حلق الذكر، هذا هو سافر ماشى ذل نفسه في طلب العلم، هذا تعب، درس كتب، تقول له وش درست؟ يبدأ يسرد لك كذا وكذا في الفقه، وكذا وكذا في التفسير، كذا وكذا في الحديث، تتعب انت، تقول خلاص جزاك الله خير ما كان له تحكي. هؤلاء كما يقول ابن طاهر المقدسي، بلت الدم مرتين في سبيل طالب العلم، وقلت لي يجي يفتي يقول بلت الدم مرتين، لي يجي يهضر يقول بلت الدم مرتين. فللأسف صاروا يبولون على الناس بفتوى، وللأسف ما تعبوا في الحقيقة. من هذا الذي يتكلم الآن؟ أناس يعني ما درسوا، مش درسوا 14 سنة في الإعدادي المتوسط والثانوي، ماشي 4 سنوات جامعة، دا ليسانس ماجستير دكتوراه وللتفتيح، خلاص ما تعبتش، لم تتعب يا أخي، لم تعرف شو معناها الجوع في سبيل طالب العلم، عشان لا يتبع هؤلاء الناس بعض، حتى في خارج بلادنا، في خارج بلادنا كذلك تأتي بعض الكتب من أقوام لا خلاق لهم، يعني في الحقيقة ليست فيهم رائحة العلم، تحس بلي لديهم علم مؤصل عن فقه السلف وعن أنهم درسوا كتاب فقهيا، تقول له شو معناه خش حاشية الخرشي، ها قاعد يشوف فيك، هاي أنا حاشية ما يسمع بها، حاشية الدسوق يسمع، لا ما يسمع بها، يسمع بالفروع لابن مفلح ما يسمع بها. إذن هؤلاء هم الذين يستقى من أقوالهم، ليس هؤلاء الفكريون الحقيقة العفن الناس. فإذا سمعت ناس اليوم يستدلون ببعض المؤلفين المعاصرين الذين كانوا على السنة ثم انقلبت بهم الأمور، فاسأله سؤالا واحدا، قل ما يقوله الآن، وش هو يقول؟ هل قاله قبل ذهابه إلى بلاد الكفر ولا بعد بلادي؟ هو ما البوش قبل أو في بلاد الكفر؟ أنا تكلمت مع واحد، قلت له فلان الذي تستدل به فتاوه هذه، هل قالها قبل ذهابه إلى بلاد الكفر ولا بعد ذهابه إلى بلاد الكفر؟ قال لا شرح بلاد الكفر. ما البلش قام نراه هذا عايش في انجلترا، انسان عايش في انجلترا يعني عمره ما خرج من بلاده، ما اللي راح الانجليز الا غير فتنت روحك يا اخي، فتنت روحك عايش تفتي هكذا، تفتي بما لا يحل، فيؤلفون كتابا في اباحه الموسيقى، وكتاب في اباحه حلق اللحى الاخذ منها، يعني وكي تعرف يعني الخطوره اين بلغ بهم الامر. شوف الاخ شعبك الشيطان ياخذك وانت لا تشعر، ويديك انت لا تشعر، والناس لا تنصح، شوف انت لا تشعر والناس لا تنصح، غارق بلغ بالامر ان يقول بعد ما تكلم على وجوب جواز نكاح المسلم كتابيه هكذا مطلقا، هو في الحقيقه ليس مطلقا، يجوز ان ينكح المسلم كتابيه بشروط، ان تكون لا تزال كتابيه، ثانيا ان يتزوجها في بلاده، يجيبها لبلاده وتكون محصنة، تكون عفيفة، مش يجيب لي مسلما اشترط فيها الإحصان، كيف بالكتاب؟ بعد ما تحدث أنه يجوز نكاح المسلم لكتابية، وفي نكاح الكتابية، انتبه، وفي نكاح الكتابي لمن المسلمة بحث، يعني هذا راح يوصل لبعيد، يعني يريد أن يصل الآن ويبحث عن أدلة تبيح أن تتزوج المرأة المسلمة كتابيا. فمثل هؤلاء الناس اذكر هاي عوراتهم لا تأخذ عنهم، هؤلاء يريدون فتنوا للأسف، يعني نسأل الله لنا ولهم الهداية، يعني فتنة إنسان عايش في بيئة ملتزمة راح للإنجليز بل وش تحب دير له، لازم له رقية ماشي. الناس الآن صارت تصطاد في الماء العاكر، يبحثون فقط عن فتاوى. احنا دورنا الآن ماذا هو؟ تأصيل الناس في مثل هذه القضايا، يعني يديها بأدلتها ويعرف أدلة المخالف والرد عليها. لماذا؟ إذا ناقش شخصا يناقشه بحكمة، عباك إنسان كي يكون معمر ما يديرش الحس، والبرميل الفارغ يدير الحس، والمعمر ما يديرش الحس. فإنسان كي يكون عندك علم بالقضية تتحدث بأسلوب لبق، تتحدث برزانة، بإقناع، بعلم، لا تصرخ ولا ترفع صوتك ولا تثور ولا عادي. قال يا أخي نعم جزاك الله، مسألة هايلك هايلك هايلك. فمسألة عورة الرجل كانت قديما يعني من الأمور المسلمة في كثير من بلاد الإسلام، لكن ظهرت أشياء، حب والولوع والعشق والفناء في كرة القدم جعلهم يبحثون عن فتاوى حتى يكشفوا أفخاذهم، وولوعه مثلا بالذهاب إلى الشواطئ لا بد أن يبحث عن فتوى تبيح كشف شيء من عورة الرجل. فأنت الآن تأخذ هذه القضية من جذورها وتبحثها. فنقول أجيش تخليني نخرج عن درس، نقول حدود عورة الرجل اتفق العلماء على أن القبل والدبر عورة يحرم كشفها، هذا أمر مسلم به بين أهل العلم. واتفقوا أيضا على أن ما دون الركبة وما فوق السرة ليس بعورة، اتفقوا على أمرين، اتفقوا على أن القبل والدبر عورة يجب سترها، واتفقوا على أن ما دون الركبة وما فوق السرة ليس بعورة، يجوز للمسلم أن يبدو أمام الناس بها، ما فيش مشكلة. تبقى مسألة المروءة تكلمنا عنها في لقائنا السابق، أن تراعي المروءة في اللباس، ما تمشيش بلباس يستحي أو يستحي العقلاء منه أو يقلل من قيمتك أمام الناس. صحيح نعتون أعتقد أنه ما دون الركبة وما فوق السرة ليس بعورة، لا لا يليق أن تمشي أمام الناس بذلك، حتى أمام محارمك لا يليق، تكشف صدرك تكشف ظهرك. فأين الخلاف إذن؟ فالخلاف إذن واقع فيما بين السرة والركبة، اختلفوا، نعم اختلفوا في هذا، ما بين السرة والركبة هل هو عورة أو لا. فمذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، من المذاهب الأربعة، المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. نعم اختلفوا في تفاصيل، هل السرة من العورة، هل تدخل السرة مع العورة أو لا، اختلفوا في هل الركبة هل هي من العورة أو عند الركبة تقف العورة، اختلفوا في هذه القضية. نحن نقول احطط لدينك وغطي سرتك وركبتك ما فيش مشكلة، لكن اتفقوا على أن ما بين المذاهب الأربعة، اتفقوا على أن ما بين السرة والركبة عورة يحرم على الرجل كشفها إلا أمام زوجه أو ما ملكت يمينه. والأدلة على ذلك ما يلي: أولا ما رواه البخاري تعليقا بصيغة التمريض، أي قال وروي هكذا بصيغة التمريض وتعليق علقه، قال رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ. اسمع كلام الإمام البخاري: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش رضي الله عنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفاخذ عورة، الفاخذ عورة. وهذا الأثر الذي أتى أو الحديث الذي جاء به البخاري ونسبه عن ابن عباس وجرهد محمد بن جحش رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن جرهد رضي الله تعالى عنه قال مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاشف عن فخذه، يعني جرهد كان كاشفا عن فخذه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام غطي فخذك فإنها من العورة، غطي فخذك فإنها من العورة. قال الترمذي هذا حديث حسن، وقال الشيخ الألباني هذا حديث صحيح. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني ما رواه الإمام أحمد والدارقطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما تحت السرة إلى الركبة عورة، إنما تحت السرة إلى الركبة عورة. وهذا الذي جعل العلماء ماذا يقولون؟ السرة ليست عورة، لو بدت ما فيش مشكلة، لكن أنت تطحس بالبيئة التي تعيش فيها. إذا كنت في بيئة يعتقدون أن السرة عورة فلا تكشفها، كنت تموت كنت تكشفها، وكما تكشفها تموت يعني تدخل النار. هذه في بيئة راعي حتى لا تتهم في دينك وعرضك، يقول لك شو الإنسان أبدى عورته، احطط لي دينك في هذا المسائل. وهذا الصواب على كل حال، إنما تحت السرة إلى الركبة عورة. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مناسبة الحديث، يعني كي إذا زوجت أمتك، الأمة من قبل كان جائز لك أن تستمتع بها، الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على العبد وعلى الأمة إذا زوجتهما خلاص لا يجوز لك النظر إلى ما كنت تنظر إليه من قبل، يعني هذا سبب ورود الحديث. وهناك حديث ضعيف جدا إنما أذكره لبيان ضعفه، وهو ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب، احنا نقول ما لنا وما علينا، تذكر ما لنا وما علينا. قال هنا الحديثان صحيحا وهناك حديث ضعيف جدا رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وهذا العمل عليه ولا لا؟ العمل عليه، إذا أتيت على ميت لتغسله غطي عورته من السرة إلى الركبة واغسل، تمام؟ العمل عليه، لكنه ما يجوزناش نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الجمهور. أما ابن حزم الظاهري رحمه الله وهي رواية عن الإمام أحمد ذهبوا إلى أن العورة هي السوأتان فقط، أي القبل والدبر هما العورة التي يجب سترهما، واستدلوا بحديثين اثنين. الأول ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، صلاة الصبح بغلس، أي لم تسفر بعد، كش بياض غلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم، تعرفوا هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا غزا يغزو في الصبح بغلس، والمغيرات صبحا، وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة. شوف أنس بن مالك وراء أبي طلحة فوق دابته، والنبي صلى الله عليه وسلم فوق دابته من هنا، فأجرى، شوف هذه سطر عليها، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، دخل في زقاق خيبر وينادي الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فقال فأجرى، اسمع منيه كلمة فأجرى شو معناها؟ صار يجري في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه، هو كشف عن فخذه، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا استدل به على أن الفخذ ليس بعورة. يقول ابن حزم رحمه الله فصح أن الفخذ ليست بعورة، ولو كانت عورة ما كشفها الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة. متذكرين هذه الحادثة؟ يوم حمل كان يحمل الحجر الأسود، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه فوقع مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، وسمع منادى غطي فخذك أو غطي عورتك، لا تبدي عورتك، اسمع نداء. قلنا هذا من دلائل أو الإرهاصات التي كانت تشير إلى أنه سيبعث عليه الصلاة والسلام. الثاني، الدليل الثاني ما رواه مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، سطر على كلمة فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلوس يكون عن اتكاء، مفهوم؟ والقيام يكون عن قعود، تكون جالس هتكون متكئ فجلس، مفهوم؟ ولما تكون قاعد قل قمت، تقوم عن قعود. احنا جزيرين ما عندناش ضابط في الكلام، يقول قعدت واقف، قعدت واقف، كيش قعدت واقف؟ ما بانيش، هذه ما يفهمها غير هو. قال: فاستأذن عثمان رضي الله تعالى فجلس وسوى ثيابه فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وذي منقبة عظيمة لعثمان بن عفان. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هذان حديثان وهما أقوى ما يستمسك به، ما استمسك به القائل بأن الفخذة ليست بعورة. طبعا هو الجواب عن هذين الدليلين كما يلي، والرجاء أن ننتبه إلى جواب أهل العلم. أولا، كلا الحديثين إنما هما حكاية حال، يعني حكاية حال، حالة كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في خيبر ولا في بيته. ويقول العلماء: وحكاية الأحوال معرضة للأعذار والاحتمال. حكاية الحال معرضة للأعذار والاحتمال. أعطيك مثال، طبعا هذا تحتاج هذه القاعدة، إذا جاء معارض، إذا ما كانش معارض تستدل بما شئت، لكن جاء ما يعارض. أعطيك مثال، عندنا نصوص ستة يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولا تستدبروها. يقول سلمان الفارسي: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط، يعني لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط ولا يجوز استدبارها. وأعمم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما قالش في الفضاء وما قالش في البنيان، عمم مطلقا. ماشي صح. تخيل واحد يجيك يقول: بل يجوز أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، لماذا؟ قال: هناك حديث البخاري يقول ابن عمر: ارتقيت على ظهر بيت لنا، يقصد بيت حفصة لأنها أخته تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتقيت صغير صبي يلعب شاب يصعد على البيوت كذا، قال: ارتقيت. وعن بكاء كان ينوي التجسس، لا، هذا شأن الصبية الشباب يرتقون. فارتقال ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام على لبنة يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة. احنا وش نقول؟ هل نترك تلك النصوص الكثيرة في تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط ونأخذ بهذا نقول يجوز؟ هل يمكن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن ابن عمر لو لم يصعد على البيت ما رأى، يعني يبقى الحديث عام. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبين الشرع بمثل هذه الكيفية. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبين الشيء تخصيص أو تقييد بماذا؟ إما بقوله أو بفعله أمام الناس كلهم، ماشي أمر لا يطلع عليه إلا الله وابن عمر صدفة مصادفة. إذا لا يمكن تخصيص النهي بمثل هذه الحادثة. أوش معناته؟ هذه الحادثة حكاية حال معرضة للأعذار والاحتمال. شو هو الاحتمال؟ شو هو الاحتمال؟ يمكن نسي، يحدث لما يحدث، يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم إن قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، وربما في احتمال، والاحتمال يضعف الاستدلال، ونأخذ بالنص الصريح. إذن هذا الأول، الوجه الأول، قولوا كلا الحديثين إنما هما حكاية حال، وحكاية الأحوال معرضة للأعذار والاحتمال. سنرى الاحتمالات التي يذكرها العلماء في قصة خيبر، وعلاش علاش حصل عن فخذه، لماذا لماذا حصل عن فخذه في جلوسه في بيت عائشة، لماذا ظل كاشفا عن فخذه؟ فهم في أعذار وفي احتمال، ولا نترك النصوص الفاخذ عورة. فهم. ثانيا حديث أنس بن مالك، لاحظ جيدا حديث أنس بن مالك محمول على أن الإزار انحصر بنفسه. لماذا؟ وش قال في الحديث؟ كان فوق الدابة وجرى، جرى في زقاق خيبر. سبحان الله، ما وش راح يكتب ولا هذا؟ راح يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، راح يقاتل، فهو حامل سيفه ويجري. لا شك أنه الإزار انحصر بنفسه، لم يحصره ولم يكشفه هو. الدليل على هذا رواية أخرى في صحيح مسلم عن أنس، انتبه ماذا قال: فانحسر الإزار، انحسر، انحسر الإزار، أي الإزار وحده انحسر، مو النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصره. وأحيانا يقع لك دير هاك، مثلا تتحب تحمل سيف أو ذا، تكشف شيئا من ثيابك دون قصد. إذن فحديث أنس ليس حجة، مش النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حصر، ولكن الإزار هو الذي انحصر، انحصر الإزار وحده بسبب جريه صلى الله عليه وسلم، قد يحدث. الثالث حديث عائشة في دخول أبي بكر وعمر ثم عثمان، واستدلوا به على جواز كشف الفخذ، ضعيف الاستدلال به، الاستدلال به ضعيف من وجوه. أولا طبعا حتى ابن حزم رحمه الله نقول له هب أنه يجوز كشف الفخذ، ما هو الدليل على أنه فقط تحصر العورة فقط في السوأتين؟ على الأقل قول أعلى الفخذ عورة، أسفل الفخذ ليس عورة. ما أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه كله، شيء من الفخذ، لا تعمم تقول فقط السوأتان هما العورة وما باقي الفخذ كله ليس بعورة. يعني في استدلاله أتى بشيء أعم من الدعوة، دعواه أن العورة هي سوأتان فقط، ثم يأتيك بشيء ليس يدل على المقصود. مع ذلك نقول حديث عائشة ليس دليلا من وجوه الرجاء الانتباه إليها. أولا وقع التردد في رواية، وش قالت؟ وهو كاشف عن فخذيه أو ساقيه. فلماذا تجزم بأنها الفاخذ؟ الساق هذا ما تحت الركبة، صح؟ من الذي قال لك إنها الفاخذ؟ ويقول له هو: ومن الذي قال لك إنها الساق؟ نقول في احتمال. نعم، إذن ما دام فيه احتمال نرجع إلى النصوص المحكمة، نرجع إلى النصوص الظاهرة، غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. ونقول باللي رواية في احتمال ساقيه أو فخذيه، وبإجماع العلماء الساق ليست بعورة. عيد، فنذكر أن الجواب عن الحديثين معا نقول إنهما حكاية حال، وقد رأينا ما يعتري حكاية الأحوال. والثاني أو الجواب الثاني عن حديث أنس بن مالك أنه جاءت رواية قال فيها انحصر الإزار، فالإزار انحصر بنفسه لم يكشفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويجب على المسلم أن يحسن الظن بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هو الذي انحصر لم يحصر. والثالث الجواب الثالث عن حديث عائشة قلنا من وجوه. الوجه الأول يكفينا تردد الراوي، هذا التردد ليس من عائشة إنما هو من الراوي، فقال كاشف فخذي أو ساقي، فالساق ليست بعورة إجماعا. ثانيا لو سلمنا بأنهما الفخذان فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بأن فخذيه باديتان وهو مضطجع، لم يكن يعلم بذلك. لما دخل عليه الخيران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فبقي على ما كان عليه. لماذا؟ هذا يحدث، أنت أحيانا تكون كاين هيئة ترضى أن يراك عليها المقربون منك عادي، وهناك هيئة لا ترضى أن يراك عليها غير من يعرفك جيدا، من تنبسط إليه في الحديث. كاين الناس هكذا، الناس درجات، كاين الناس تنبسط إليهم وتحدثهم ربما تسارهم، يعني كما يقولوا احنا في الجزائرية تطلق نفسك أمامهم. كاين الناس لا، تبقى ترضى أن تبقى هيبتك أمامهم تحترمهم كذا. فإذا كنت مضطجعا مثلا ودخل أخوك فلان والثاني والثالث والرابع عادي، تبقى مضطجع وتطلق بالك تبقى عادي. لكن هناك طائفة من الناس لو دخلوا لا أدري كيف تريد أن تكون على أحسن هيئة، هذا يحدث. فالرسول عليه الصلاة والسلام بحكم أنه يحتك بكثرة مع أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ما كان يحتاج إلى أن يراقب نفسه على أي هيئة. فلما دخل عثمان لاحظ ما قالتش ستر فخذيه، كان قالت ستر فخذيه وش نقوله؟ كان عالم، لكن وش قالت؟ جلس. إذن هو كان مضطجع، استحى من الاضطجاع، استحى من الاضطجاع أمام عثمان رضي الله تعالى. فلما جلس من الاضطجاع سوى ثيابه فغطى فخذ. إذن هو لم يكن يعلم، وما كان يراقب نفسه مع دخول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فلما دخل عثمان جلس، فلما جلس غطى فخذيه كما قالت وسوى ثيابه. إذن استحى من هيئة جلوسه أمام من تستحي منه الملائكة عرضا، سوى ثيابه فغطى فخذه. صح. ثالثا لو ظل على ما كان عليه، هنا صح الدليل، هنا ولا الدليل لنا مشي له. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عثمان، عندما دخل عثمان غطى بقي مبديا فخذيه، هنا صح الدليل. لكن كون رأى فخذيه مكشوفتين فغطاهما دل على أن الفخذ عورة، وليس يدل هذا الحديث على أن الفخذ ليس بعورة. رابعا ذكر السرخسي، طبعا احتمالات، أحيانا تشوف احتمال تدبر رأسك تقول احتمال قوي ضعيف لا بأس به، المهم يكفي أن ثمة احتمالات. وهذا الاحتمال وقفت عليه عند الإمام السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط، قال وهو إن أبا بكر وعمر جلس حين دخل، قال يحتمل جلس حين دخل في موضع لا يقع بصرهما على الموضع المكشوف منه صلى الله عليه وسلم. هذه الغرفة جلس في مكان لا يبدو، لا تقع أنظارهما على الموضع المكشوف من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عثمان ربما ما بقي إلا موضع لو جلس فيه لوقع بصره على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا غطاه. هذا لا يتعدى أن يكون احتمالا، لكن فيه احتمال. الوجه الخامس من أوجه الرد، يرجح حديث جرهد زد وحديث علي زد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث بن عباس، حديث محمد بن جحش. لماذا؟ لأن القواعد الشرعية، عندنا قواعد نسير عليها، قواعد الترجيح تقضي هذا، يعني القواعد الشرعية تؤيد ما ذهب إليه الجمهور. ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى الحاضر مقدم على المبيح، يعني النص اللي يمنع عند التعارض عند التعارض نقدم النص المانع الذي يحرم على النص الذي يبيح، وأمثلته كثيرة، يعني أمثلة هذه القاعدة كثيرة. منها مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام مر سمع خطيبا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. وش دار هذا الخطيب؟ جمع بين المولى تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، لكنه صلى الله عليه وسلم قال له: بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا؟ قل: ومن يعص الله ورسوله، يعني افصل، ما تجعلناش في درجة واحدة. وهذا قلنا دائما ننبه عليه، أنه بيئة راعيها، ما تخليش الناس تظن بلي، ما تقولش بلي الناس ما تظنش، تظن، ما تخليش الناس تفكر بلي النبي صلى الله عليه وسلم له مرتبة تصل إلى مرتبة المولى تعالى، تعظيم المولى، كما اللي يديروا الكادر مثلا، هنا الله محمد، الله محمد، دير تحت، حتى لا يكبر الصبي على أنه مسيان، كما استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لا استغاثت بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا كي يجي ينوضوش يقولوا: يا رسول الله. قال: لا تقول يا رسول الله، انما قول يا الله. قالت: كيف كيف؟ كيف هذا كيف كيف؟ شي كيف كيف؟ فهم؟ فالناس تعتقد مع الايام، تعتقد هذا. صح، هذا نص مانع ولا مو مانع؟ مانع. جاء حديث في الصحيحين عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جاء حديث آخر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. ترى هنا يجمع، وهذاك الآن هناك ينهى، ماذا نفعل؟ إن استطعت أن تجمع فاجمع، إن لم تستطع فاش تأخذ؟ نقول: نأخذ بالنص الذي يمنع، لا نأخذ بالنص الذي يبيح. حاضر مقدم على المبيح. ثانيا، قاعدة ثانية: القول مقدم على الفعل، وهذه كلها قواعد يسلم بها العلماء. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس، حديث جرهد، حديث محمد بن جحش، حديث علي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وش يتكلم لما يتكلم؟ يتكلم: غطي فخذك فإن الفخذ من العورة. هنا حادثة خيبر وحادثة بيت عائشة شو؟ فعل، مجرد فعل محاط باحتمالات. فنترك القول ونأخذ بالفعل، لا، القول يقدم على الفعل. ثالثا، المحكم مقدم على المتشابه، المحكم مقدم على المتشابه، والصريح مقدم على المحتمل. هذه كلها قواعد. المحكم مقدم، يعني هل يحتمل الرجاء؟ هل يحتمل هذا الكلام معنى آخر؟ غطي فخذك فإن الفخذ عور، هل يحتمل؟ ما يحتمل شيء إلا أن الفخذ عور. هل يحتمل حديث عائشة وحديث خيبر؟ تحتمل، شفنا احتمالات. فكيف نترك المحكم ونتبع المتشابه؟ كيف نترك الواضح ونتبع، نترك الصريح ونتبع المحتمل؟ منها، من القواعد، الترجيح بالاحتياط، نرجح بالاحتياط. واستمع إلى ما قاله أمير المحدثين البخاري الذي قضى حياته كلها يجمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول بعد أن ساق قول جرهد: وقال أنس: حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. شو يقول؟ وحديث أنس أسند، أي أصح، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافه. هاو كلام أهل العلم، قالك حديث أنس في الصحيحين أسند، لكن حديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. قال: أخرج من اختلافهم أفضل، رجح بالاحتياط، خذ بالحديث الأولى أفضل، مذهب الجمهور أقوى. أما ما ينقل عن الإمام مالك رحمه الله بأنه قال إن الفاخذة ليست بعورة، فهذا قول لا يصح عنه، إنما ذلك قاله بالنظر إلى حكم الصلاة. حكم الصلاة فرق، الذي يصلي وهو لابس الذهب، سلسلة الذهب صحيحة؟ صحيحة مع الإثم. ماشي معناتها يقول يا صحيح مع الإثم، ما يجوز لبس الذهب. كيف أنت ما تفهمش؟ قلت صحيحة صحيحة بكداش، قلت صحيحة مع الإثم. كذلك هو الفاخذ لم يبطل الصلاة، صلاة من بانت فاخذه، لأنه رحمه الله عنده كما شفنا العورة عورتان، عورة نظر وعورة الصلاة. أما إذا علقت الحكم بالنظر فالفخذ عورة، إذا علقته بالصلاة فالفخذ عند الإمام مالك ليست بعورة. شو معناها ليس بعورة؟ أي لا تبطل بها الصلاة. صح يأثم الإنسان بالنظر إليها، يأثم إذا كشفها أمام الناس يصلي كاشفا فخذه، هو آثم، لكن صلاته ليست باطلة، كما قال الحطاب في مواهب الجليل وابن المواق في التاج والإكليل، وانظر حاشية الإمام الخرشي على خليل رحمهم الله تعالى جميعا. إذن الصلاة عند الإمام مالك لا تبطل بكشف الفاخذ، لكن يأثم إذا أبداها. بقيت لدينا مسألة نراها لاحقا إن شاء الله قبل أن ننتقل إلى غزو المرأة، لأنه ما زال عندنا بحث حدود عورة المرأة، هو حكم تغطية المنكبين العاتقين في الصلاة، هل يحرم؟ هل صلاة باطلة؟ هذا ما سنرى إن شاء الله في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.